المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، في هذا المجلس من المجالس الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا. نتعاون على البر والتقوى، ونتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منه نستمد الإعانة والتوفيق، ومنه نسأله الخير والتسديد، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لعلكم في هذا اليوم تنعمون بشيء من النشاط مع تجدد هذا الهواء البارد والأجواء الطيبة. ولذلك العرب تقول الشتاء كعيني ذئب، ذلك أن الذئب لا يدرى منامه من قيامه، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. كذلك الشتاء لا يدرى متى يهجم ومتى يذهب ومتى يرجع بعد ذهابه وهكذا. على كل حال نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا التوفيق، وأن يزيدنا من الهداية، وأن يبصرنا بالعلم، وأن يبلغنا الغاية المنشودة والهدف المأمول من الوصول إلى العلم والفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إخلاصا لله وطلبا للعلم وهداية للخلق بإذن الله جل وعلا. كنا أيها الإخوة تعلمون لازلنا في مسائل وفي مجالس من مجالس الزكاة، وأهم ما يتعلق بالمكلف علمه بها. وكنا انتهينا في مصارف الزكاة إلى المصرف السابع، فقلنا أن المصرف السادس هو الغارم، الغارمين والغارمون، إما أن يكونوا غارمين لأنفسهم وهم الذين لحقهم ديون لزواج أو بناء بيت أو لغير ذلك من الحوائج، أو نزلت بهم جائحة أو حلت بهم فاقة إلى غير ذلك من الأسباب. والغارمون لذات البين وهم الذين يصلحون بين المختلفين من قبيلتين أو أخوين أو غير ذلك من الأسباب التي يستدعون بها الإصلاح ويطلبون بذلك الخير. وفي هذا إشارة مهمة إلى ما عظم ما يتعلق بإصلاح النفوس وإذهاب الشحناء بين الإخوة والأقارب والأحباب والجيران وكل من جرى بينه وبين أخيه اختلاف، فإن الشرع لم يكن ليبذل ذلك المال الذي هو مال لأهم وأعظم المعوزين إلا لعظم هذا الباب الذي يبذل فيه وما يترتب عليه من مصالح عظيمة. وفي ضد ذلك أن الإفساد والفساد والشحناء والاختلاف من أعظم ما يبتلى به الإنسان ويحصل بذلك البلاء في الدين. ولذلك قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف هي الحالقة، قال لا أحلق الدين ولكن لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لما يكون بها من ذهاب الحسنات وحصول الغيبة والنميمة وتنافر النفوس والاختلاف وما يتبع ذلك من أشياء كثيرة. فلعلنا أن نتنبه لأهمية هذا الأمر العظيم، وأدعو نفسي وأدعوكم وأدعو الإخوة المشاهدين إلى أن يجعلوا نفوسهم مطمئنة طيبة تحب الخير وتدعو إليه وتقرب من الإخوة، تتناسى كلمة سمعتها ربما كانت نابية أو فضة أو غليظة أو فيها شيء من السباب أو الشتام أو غير ذلك من الغيبة أو النميمة، أو حتى ولو عظم الأمر وكان ذلك بين بعض الإخوة في مدارسهم أو في بعض قراهم، يختلفون أهل قرية مع أخرى، ويختلف في من يختلف فيهم أهل الصلاح وبعض أئمة المساجد وبعض المتعرضون للدعوة إلى الله جل وعلا ونشر الإسلام وهداية الخلق وتعليمهم، فإنه من أعظم ما ينبغي لهم الحرص على إذهاب دغل النفوس وحنقها وبلائها وجفوتها، وأن ينزلوا في ذلك أنسها وطمأنينتها والقرب من أحبتها وأخوتها. إنما المؤمنون إخوة. وبعد ذلك ننتقل إلى السابع من مصارف الزكاة، وهو في سبيل الله. وما الذي يقصد بسبيل الله هنا؟ يقصد به المجاهد، لأنه لا يشتهر هذا الاسم في سبيل الله في كلام الشارع في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من إطلاقه على المجاهدين أعظم من إطلاقه على المجاهدين. ولذلك جاء في هذا آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا دالة على أن المقصود في سبيل الله هو المجاهد. نعم وقاتلوا في سبيل الله إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى. فالمقصود إذن هو المقاتل في سبيل الله إذا قامت راية الجهاد، والجهاد إنما هي مع إمام المسلمين أو من ينيبه ممن يقوم على ألوية الجهاد ويقوم بها. ومحل جواز بذل الزكاة للمجاهدين في سبيل الله مشروط بشرط أو مقيد بقيد، وهو ألا يكون لهم أعطية من بيت المال. ولذلك يقول الفقهاء الذين لا ديوان لهم، إيش معنى لا ديوان لهم؟ لأنه لما جاء وقت عمر رضي الله تعالى عنه صاروا يكتبون الذين يجاهدون وفي ديوان مكتوب، وكانوا يعطونهم من بيت المال ما يقضون به حوائجهم وتتيسر به أمورهم. فإذا المجاهد في سبيل الله إذا لم يكن له ديوان، إذا لم يكن له أعطية من بيت المال، فإنه يعطى للجهاد في سبيل الله جل وعلا. هل يدخل في قولنا في سبيل الله غير المجاهد في سبيل الله؟ ها يا صهيب، يدخل من؟
طالب علم.
من أين أخذت ذلك؟ أخذ المكبر.
هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
هو تعرفون هذه مسألة فيها شيء من الإشكال، هل يدخل طالب العلم في سبيل الله أو لا؟ طبعا إطلاق في سبيل الله إنما هو على الجهاد، إنما هو على الجهاد، وبلا شك أنه لا يدخل فيه سائر أعمال البر. فمن قال من أن المقصود في سبيل الله أي سبيل من سبل الخير وما يراد به وجه الله جل وعلا من أوجه الإنفاق، فإن هذا قول خاطئ. ووجه ذلك من جهتين، أولهما قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما دالة على الحصر والقصر، فهي الزكاة مقصورة على هؤلاء الأصناف الثمانية. فلو كان في سبيل الله يقصد به غير المجاهد فإنه لا فائدة إذن من أن تصدر الآية بالقصر والحصر. ولأجل ذلك لم يفهم أحد من أهل العلم أن المقصود بها إطلاق ذلك، ولأجل هذا اختلفوا في الحج هل يدخل في معنى في سبيل الله أو لا. وأكثر أهل العلم من الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية يرون أنه لا يدخل، فدل على أن هذا خاص ومحصور به في سبيل الله بالمجاهد في سبيل الله. ولذلك من يتوسعون في الزكاة بناء على أن في سبيل الله يدخل فيه أشياء كثيرة فهذا خطأ وخلل. لكن هذه إذا استقر هذا الأصل، فهل نقول أن طالب العلم ممن يدخل في سبيل الله أو لا؟ الحقيقة أنها يعني في شيء من الإشكال، بعضهم قال في أنه يدخل لأن طلب العلم نوع من الجهاد، وبعضهم قال أن الدعوة أيضا هي هداية للخلق، كما أن الجهاد هو دعوة لهم إلى الدخول في دين الله جل وعلا فيدخل في ذلك نشر كتب العلم ونحوها. لكن هذا فيه شيء من النظر ويحتاج إلى شيء من التغوي، ولا ينبغي الاستعجال في ذلك. لكن قد يدخل طالب العلم في وجه آخر أو في صنف آخر، وهو إذا كان من الفقراء والمساكين على ما تقدم بيانه فيما مضى. الثامن من الذين أو من أصناف الزكاة هو ابن السبيل، وابن السبيل نسب إلى السبيل وهو الطريق، لأنه يعني عرف به أو كثر ملازمته له، ويراد بابن السبيل هو الذي انقطع به الزاد والمؤونة في أثناء سفره، فلم يستطع الوصول إلى حاجته ولم يستطع الرجوع إلى أهله. وتعرفون أنه في الأزمنة الماضية كان ذلك من أعظم الأمور التي تفضي إلى الهلكة وتحمل الإنسان على الذلة، نسأل الله السلامة والعافية. ليس كما هو الآن يمكن أن يتصل الإنسان بأهله ويطلب منهم الحاجة أو المساعدة أو تكون مع بعض هذه البطاقات التي يمكن من خلالها أن يأخذ من ماله الذي في بلده أو نحو ذلك، لم تكن الأمور على هذه الحال. ولا تزال أيضا فيها إشكال في بعض الديار إلى الآن. فبناء على ذلك لما كان ابن السبيل بهذه الحاجة والفاقة فإنه يعطى. والمقصود بابن السبيل هنا هو المجتاز الذي انقطع به المؤونة والزاد في بعض سفره، فهو في نصف الطريق، يعني لم يكن الآن أنشأ الطريق، لا أنشأ السفر، لا هو في أثناء السفر، إما يريد العودة إلى بلده وإما أن يصل إلى حجرته ثم يعود إلى بلده، فيعطى في مثل هذه الحال ما تقضى به حاجته، ما يذهب به عوزه، ما يكون بلغة له إلى الوصول إلى أهله. وهذا استنادا إلى هذه الآية، وابني السبيل وابني السبيل. إذن هؤلاء هم الثمانية الذين يستحقون الزكاة أو مصارف الزكاة أو أصناف الزكاة: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمين في سبيل الله، وابن السبيل وابن السبيل. إذا تقرر ذلك فإن الفقهاء رحمه الله تعالى يبينون كم القدر الذي يعطون من الزكاة. فنقول كما تقدم الحديث الحقيقة عن الفقهاء والمساكين على وجه الخصوص وعن العاملين، أنه يعطى الفقير والمسكين ما يكون كفاية له بقية حوله بقية السنة، لأن ما دام أن الزكاة تستمر كل سنة فهو يعطى. لكن هل يعطى ما يستغني به تماما؟ كما لو كانت مثلا حاجته في الحاجة إلى بيت يسكنه، فبعض أهل العلم يقصرها على ما يحتاجه في عامه ثم يعطى بعد ذلك من الزكاة مرة أخرى، وبعضهم قال أنه يعطى ما يذهب مسكنته وفقره حتى ولو كان ذلك شيئا كثيرا، كمثل إعطائه بيتا أو ما يشتري به بيتا أو ما يكمل له مالا عنده يشتري به البيت ويكون به بذلك اندفاع حاجته وذهاب فاقته. وهذا عليها جمع من أهل التحقيق وأهل العلم، كما أفتى بذلك ابن تيمية وهو قول عند فقهاء الحنابلة وأيضا عند الشافعية وغيرهم رحم الله الجميع. ولا شك الحقيقة أن هذا قول وجيه من جهة أنه فيه انتشال لأصحاب المسكنة والفقراء من هذا الحيز إلى حيز آخر، تندفع بذلك حاجتهم طيلة أعمارهم ويبقون في ذلك أعزاء ذون ذلة وفي خير يتقلبون ويعيشون كما يعيش الناس ولا يحتاجون ولا يفتقرون. إذن هذا بالنسبة للفقراء والمساكين. العاملون عليها أو يحتاج إلى أن نبين في الفقراء والمساكين، فمثلا لو كان طالب علم يعطى ما يقضي به حاجته إذا كان فقيرا له ولأهله، يعطى ما يشتري به كتب العلم وآلات العلم، مثل إذا كان يحتاج مثلا إلى جهاز كمبيوتر مثل هذا الجهاز لأنه يعينه على ذلك، مثلا اشتراك في الإنترنت إذا كان عن طريق هذه الإنترنت يستطيع الوصول إلى أهل العلم والكتب ونحو ذلك، فهذا يعتبر من الحاجة التي تدخل في هذا. لو كان مثلا أيضا يشتري ما يتصل به إلى أهل العلم في قنوات محدودة بالخير والفضل والصيانة عن الأمور المغذولة، فلا بأس أيضا أن يعطى في ذلك. هذا كله داخل في هذا، واضح أيها المشايخ الكرام. وهذا باب الحقيقة ينبغي أن يتوقع فيه التوسع وألا يمنع فيه المستحق، فالتوسع لألا تتطلع النفوس غير المحتاجة فيذهب المال على أهله ويعطاه من لا يستحقه، ويعطى المستحق حتى أيضا نقضي حاجات الناس، فإنما الزكاة إنما شرعت لأجل ذلك. العاملون عليها كما ذكرنا أنهم يعطون قدر أجرتهم في عملهم وفي وهذه معهوفة مقدرة لا ينبغي التزيد فيها ولا الإنقاص منها. ما يأتي بعض الناس مثلا يجعلها نسبة، إذا جئت لنا ب10,000 فنعطيك ثلثها، نعطيك 20% منها، 15% منها، فهذا لا شك أنه نوع من الافتيات في أموال الفقراء والمساكين وأهل الزكاة والدخول فيما لا يجوز لهم الدخول فيه. ولذلك ينبغي لمن ابتلي بشيء من هذا أن يستغفر الله، أن يرد ذلك المال، أن يطلب في ذلك ما تبرأ به ذمته من سؤال أهل العلم الراسخين، الذي يحصل بذلك إيش؟ يحصل بذلك الوصول إلى ما يستحقون، ولا يحصل في هذا مد اليد إلى ما لا يجوز لهم المد إليه. إذن هذا بالنسبة لمن إلى العاملين عليها. في الرقاب والمؤلفة قلوبهم، في الرقاب والغارمين يعطى بما يقضي دينه وما تعتق به رقبته، فإذا كان أسيرا ويعطى كل المال الذي يحتاج إليه لإطلاق أسره، إذا كان مدينا فيعطى ما به سداد دينه سواء كان غارما لنفسه أو غارما لإصلاح ذات البين، بشرط قلنا في الغارم لنفسه ألا يكون في أمر محرم، فإن كان في أمر محرم يعني الدين الذي تحمله فلا يجوز إلا أن يتوب كما قيد ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى. المؤلفة قلوبهم الحقيقة أنه لا حد له، لكن يعطون ما يحصل به التأليف، يعطون ما يحصل به التأليف. المجاهد في سبيل الله يعطى حتى ولو كثر، ما يشتري به سلاحة، ما يركب به من دابة ونحو ذلك من الأشياء. ابن السبيل قالوا يعطى ما يعود به إلى بلده، ما يوصله إلى بلده، فإن كان مثلا يحتاج إلى أن يذهب إلى البلاد التي قصدها ثم يرجع فقالوا أيضا يعطى لذلك، لأن الزكاة إنما هي إعانة له لقضاء حاجته والوصول إلى مبتغاه. حتى يقولون حتى ولو كان في بلده غنيا، لماذا؟ لأنه هو لما انقطع لا يستطيع لا الوصول إلى ماله ولا يعني أن يقضي حاجته، ولذلك يقولون حتى ولو وجد من يقرضه يعني في البلد التي هو فيها التي انقطع فيها، لأن القرض له تبعة وقد يستطيع بعد ذلك القضاء وقد لا يستطيع وقد يحال بينه وبين ذلك، وما فيه أيضا من المنة ويلحق الإنسان شيء من ذلك ولا فلا يلزمه مثل هذا. واضح يا أخوان؟ إذن تبين الأصناف الثمانية وتبين القدر الذي يعطون. إذا أعطي الإنسان لغرم يعني لدين فينبغي له أن ينفقه في ذلك الدين، وإذا أعطي مثلا لإعتاق رقبة لا بد أن يكون للإعتاق، وإذا أعطي مثلا لنحو يعني لإصلاح ذات البين فإنه ينبغي له أن يكون عليه دين لأجل ذلك، أما لو كان أنفق ماله لهذا فلا يستطيع أن يأخذ بعد هذا، لا بد أن تكون دينا وحمالة تحملها. واضح يا أخوان؟ هذه من الأمور المهمة. ولذلك يقول أهل العلم لو بقي معه شيء بعد أن انتهى الدين أو انتهى الغرب أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذه، لا بد أن يرده، لأن إعطاء هؤلاء للدين والحمالة التي تحملوها بخلاف إعطاء الفقراء والمساكين فإنهم أعطوا على سبيل التمليك ويفعلون فيه ما يشاءون، فلو اغتنى بعد هذا فإن هذا من الله ولا يلزمه رد ما أخذه من الزكاة، لأنه حين أخذها أخذها مستحقا لها فملكها، فلا يضره بعد ذلك ما حدث له من تجارة أو زاد له من مال. واضح أيها الإخوة الكرام؟ هنا يفرق الفقهاء، يقولون أربعة يعطون إيش مع غناهم، أربعة يعطون مع غناهم. من هم؟ العامل، العامل لأنه يعطى أجرته حتى ولو كان غنيا. نعم. المؤلفة قلوبهم يعطى ولو كان غنيا. الغارم لإصلاح ذات البين يعطى ولو كان غنيا. المجاهد في سبيل الله يعطى ولو كان غنيا. هؤلاء أربعة. ابن السبيل ابن السبيل لا، هو حين يعطى يعطى وهو فقير، لكن حتى ولو كان في بلده غنيا. إذن هؤلاء أربعة يعطون في حال الغنى، أما البقية فإنه لا يعطى إلا مع الحاجة والفاقة، الفقير والمسكين وإيش في الرقاب والغارم لنفسه وابن السبيل على ما ذكرنا من البيان والتوضيح في ابن السبيل. إذا كان يعطى أصناف الزكاة من الزكاة فالأولى شمولهم جميع هذه الأصناف بالزكاة، لكن لو أعطي صنف دون صنف أو غلب صنف أو صنفين أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك ولا غضاضة في الأصح من أقوال أهل العلم. بقي هنا الحقيقة مسائل مهمة فيها زيادة توضيح أو تنبيه لما يتعلق بصرف الزكاة، وذلك أن الفقهاء رحمه الله تعالى في نهاية هذا الباب تكلموا على من لا تدفع له الزكاة، يعني الآن بينا من تدفع لهم الزكاة، لكن قد يوجد في بعض تحقيق المناطات أو نحوها أو بعض الأحوال ما يظن أنه داخل في هذا الصنف وليس بداخل. فعلى سبيل المثال، فعلى سبيل المثال فإن الشخص لا يعطي والديه من الزكاة ولو كان فقيرين، سواء كان والده أو آباؤه الصلبيين أو من أعلى منهم، فلا يعطي أباه ولا يعطي أبا أبيه ونحو ذلك، ما دام أنه أب له فإنها تجب عليه نفقته، فبناء على ذلك لا يعطي، ومثل ذلك أمه وأم أمه وأم أم أمه وهكذا، وأم أبيه وأم أم أبيه وأم أبي أبيه وهكذا. زين، أيضا لا يعطي أبناءه ولا أبناء أبنائه ولا أبناء بناته، نعم، فروع الإنسان وأصوله لا يعطون من الزكاة لأنها تجب على الإنسان نفقتهم. كذلك لا يعطى أو لا تعطى المرأة الفقيرة إذا كان زوجها غنيا، لماذا؟ لأن نفقتها واجبة على زوجها، إلا أن يتعذر إنفاقه عليها لبخل أو شح أو سوء خلق من ونكاية بها أو نحو ذلك مما يحصل أحيانا من الشقاق بين الأزواج ونحوهم فتعطى في تلك الحال، لكن الأصل ما دام زوجها غنيا فإن نفقتها واجبة عليه، فبناء على ذلك لا تكون من أهل الزكاة. ومثل هذا، لكن العكس، هل يعطى تعطي الزوجة زوجها من الزكاة؟ نعم، الأصح من أقوال أهل العلم أنها تعطى، أنها تعطيه. لماذا؟ لأن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها حتى ولو كانت غنية، صحيح؟ ولما ابن مسعود كان فقيرا وكانت زوجته عندها بعض شيء، فكأن ابن مسعود طلبها أن تعطيه، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق بصدقتك. فبناء على هذا لو أعطت الزوجة زوجها فإن ذلك جائز ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة لإعطاء الزوج زوجته أو إعطاء الزوجة زوجها. نعم، فالزوج لا يجوز لها أن يعطي زوجته من الزكاة لأنه يجب عليه الإنفاق عليها. طيب، مثل ذلك السيد لا يعطي عبده لأن العبد تجب نفقته على سيده، تجب نفقته على سيده. أيضا ممن لا يستحقون الزكاة، عندك سؤال تفضل.
الزوجة الفقيرة التي لا تقدم لها الزكاة لكون زوجها غني، فالعكس كيف
كيف؟
لو كان الزوج فقير والزوجة غنية
تعطيه من زكاتها. لو كان الزوج فقيرا والزوجة غنية فالزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، فبناء على ذلك لو تبرعت له، لو تصدقت عليه من زكاتها، فنقول لا بأس بذلك، وهو من الإحسان إلى الزوج، فيكون إحسان وصلة وبذل للزكاة. واضح؟ نعم. ممن لا تجب دفع الزكاة لا يجوز دفع الزكاة إليهم أولو القربى، بنو هاشم وبنو المطلب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى آله الزكاة، إنها لا تحل لآل محمد، لولا أنني أخشى أن تكون من الصدقة لا أعطيتكها أو لا نحو ذلك. فبناء على هذا لا يعطون. وبنو المطلب هم مع بنو هاشم كالشيء الواحد كما جاء بذلك الحديث. وهذا في الزكاة الواجبة. أما الصدقة المستحبة فلهم أن يأخذوا، وإن كان في هذه بعض التفصيلات عند بعض أهل العلم، لكن على كل حال هذا هو الأصل المتقرر، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهم وفضلهم، ولأن هذا المال هو إنما هو أوساخ الناس، فيفضلون ويقدرون ولا يعطون من هذا المال، ولذلك جعل لهم من الفيء ما تقصد به عوازهم وتقضى به حاجتهم، ويعانون به على حياتهم، ويكرمون به في شرف نسبهم وقربهم من نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، هل بقي أحد ممن يحتاج إلى الكلام عليه في من لا يحل بذل الزكاة إليه؟ هل يجوز للإنسان أن يبذل زكاته لمن يطلبه دينا، يعني غريمه؟ هل له أن يعطي غريمه من الزكاة؟ لو كنت تطلب شخصا دينا فتعطيه من الزكاة حتى يعطيك، أو تسقط عنه الدين، فماذا تقولون؟ في جواب؟ أو أنتم تقولون كما يقول؟ نعم يا صاحب،
يقدم له ولكن لا يطالبه بدفع الدين.
نعم.
إذا كان قصده يعطيه حتى يرده دينه فلا.
هذا من أين قلته؟ من نظرك أو شيء حفظته؟
من نظري.
جيد لطالب العلم أن يحيي نظره في وقت الدرس، لأن هذا مما يقوي ملكته الفقهية، وحتى لو جرى منه النقص أو الخطأ، نعم، فإن ذلك أدعى لقبول ما يلقى عليه بعد ذلك. الحقيقة أن الفقهاء يقولون إن كان الإنسان يسقط الدين عن غريمه فلا، لأنه أراد بذلك صيانة ماله، ولأن حقيقة الزكاة إعطاء، وهذا أسقط ولم يعطي. أما إذا أعطى غريم قال خذ هذا المال مني لك، فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى من أن ذلك جائز. فإذا قضى دينه أو لم يقضه فهذا شيء آخر، فإذا قضاه جاز ذلك ولا حاجة. نعم، فهذه من المسائل المهمة. هل للإنسان أن يعطي قرابته من الزكاة؟ إذا كان قرابته من غير الأصول والفروع، ممن لا تجب نفقة عليه، مما لا تجب نفقتهم عليه، فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على قرابتك صدقة وصلة. أما إذا كان يرثهم فهنا محل تردد، والأولى ترك ذلك، والأحوط ترك أن تبذل له الزكاة. طب بمعنى لو كان أخوك فقير، لكن لو مات ورثته، فيقولون الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك، يعني أنت تجب كما أنك ترثه لو مات فأنت تنفق عليه إذا احتاج، فبناء على ذلك يقولون لا يعطى من الزكاة، وهي محل تردد، لكن هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. فلذلك نقول ينبغي التحوط فيها وعدم الذهاب إلى بذل الزكاة في مثل تلك الحال. هذا يعني بعض ما يتعلق بمن يعطون من الزكاة ومن لا يعطى من الزكاة. هنا الحقيقة مسألة متعلقة بما مر أو ببعض المسائل أيضا المكملة لهذا الباب، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يعطي البعيد مع حاجة القريب، وذلك لما ذكرنا أن صدقتك على قريبك صدقة وصلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وكلما كان أقرب كان أولى وألزم. فينبغي العناية بهذا الباب والتحسس لمن يريد الزواج وهو غير قادر، ممن عليه فاقة، ممن لحقه دين، ممن يعني عرضت له هذه العوارض التي يستحق بها الزكاة، فإنه يعطى منها، وينبغي ألا يتأخر في ذلك ولا يتوانى عن. نعم، عندك شيء علي؟
نعم. ابن الرجل إذا كان فقيرا وصاحب ضعيان، هل يستطيع يعطيه الوالد؟
قلنا إذا كان من فروعه فلا يعطى من الزكاة. إذا كان من فروعك فلا تعطيه من زكاتك، لأن نفقته عليك واجبة، لأن نفقته عليك واجبة. هنا مسألة مهمة، وهو هل تعطى الزكاة من ادعاها، أم يحتاج إلى أن يتبين أنه مستحق لها؟ فالجواب على ذلك أن فيه شيء من التفصيل. فأما الفقراء والمساكين، نعم، فإن الأصل أنه لا يطلب منهم بينة لفقرهم وفاقتهم، بل يعطون حتى ولو لم يعني يقيموا بينة على ذلك ولم يحلفوا على ذلك ونحوه. ولكن لو كان غنيا فافتقر، فإن أهل العلم يقولون لا بد من إقامة البينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى أن فلانا أصابته فاقة حتى يعطى قواما من عيش أو سدادا من عيش، أليس كذلك؟ وهنا يعني من الفوائد أن هذه هي المسألة الوحيدة التي يحتاج في الشهادة فيها إلى ثلاثة أشخاص، ليس في مسائل الشرع أن أحدا يشهد عليه ثلاثة إلا في هذه المسألة. فإذا كان غنيا فافتقر فيحتاج إلى إقامة البينة، لأن الأصل عدم فقره وعدم حاجته. أما بالنسبة للغارم والمكاتب والذي هو في الرقاب ونحوهم، فإن هذا مما يحتاج فيه إلى إقامة البينة، لأن الأمر فيه ظاهر، والغالب أنه يوجد ما يدل على ذلك. فبناء على هذا لابد أن توجد البينة على أنه محتاج إلى ذلك، وأنه داخل في أهل الزكاة في هذه الحال، وأنه داخل في الزكاة في مثل هذه الحال. ومثل ذلك العامل عليها، قلنا أن العامل عليها لا يأتي من نفسه ويعمل ثم يأخذ، وإنما لا بد أن يكون قد نصب للعمل على الزكاة فيستحقها، فيكون إذن المنصب له عارف باستحقاقه فيبذل له الزكاة، أو فيبذل له من الزكاة بقدر أجرته على ما تقدم بيانه. هذه مسائل مهمة للغاية. ولأجل ذلك يقول أهل العلم أنه لو أعطي الزكاة من لا يستحقها فما الحكم؟ إذا أعطي الزكاة من لا يستحقها فما الحكم؟ غيرك يا صهيب، لا نريد صهيبا الآن، نريد أن أحد، خذ المكبر حتى تعطيه أحدا يمكن يكون شفيق. عندك جواب؟ تفقه.
غير مستحق إذا يعني أخذ خلاص، يعني
يعني الآن أعطي من لا يستحقها، هل تبرأ ذمة المزكي ولا نقول له أخرج الزكاة مرة ثانية؟
إذا كان ما يعرف يبرأ، لأنه ورد في حديث أظن في صحيح مسلم،
نعم،
يعني مثل هذا المفهوم. رجل تصدق وهي يعني لزانية كذا، يعني مفهوم الحديث.
فعرفت الحديث الذي تغير.
أهم شيء يعني كيف يعني نحكم أنه يعني غير.
عطى المكبر. نعم، كيف؟
من أهم شيء كيف نحكم أنه غير مستحق؟
هو الكلام تبين معنا كيف تعرف أنه غير مستحق. منهم من يحتاج إلى إقامة البينة، ومنهم من لا يحتاج إلى ذلك. هو الحقيقة إذا أعطي مثل الفقير الغني الذي يظن فقيرا، فيقول الفقهاء في مثل هذه الحال لخفائها ولعدم ظهورها، فإنه إذا لم يكن الإنسان مفرطا فتبرأ الذمة بذلك. إذا لم يكن الإنسان مفرطا، أما إذا كان مفرطا يعلم أنه غني لكن لأجل أنه قريب أو لأجل أنه صديق أو حتى ينفك من بعض الإشكالات التي تلحقه فيعطي هذا الرجل ليسكت عن بعض الأمور التي يعني يمكن أن يتكلم بها عن هذا الشخص أو نحوه، فنقول لا تبرأ الذمة. لكن لو أنه لم يعلم فتبرأ الذمة في ذلك. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث، جاء في الحديث لما قالوا تصدق على غني، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعل هذا أن يكون ردعا له وحملا له على الإنفاق ونحو ذلك. فبناء على هذا نقول ما دام أنه أعطي الغني يظن فقيرا ولم يكن ممن يعني ظهر غناه ثم افتقر الذي يحتاج إلى إقامة بينة فصحيح، وبشرط أن لا يكون الباذل لها متساهلا في هذا. مفرطا، أما إذا كان مفرطا أو نحوه فيلحقه تبعة تفريطه. أما المسائل الأخرى مثل الغارم والمكاتب ونحوه فلا بد من الحاجة للبينة، فإذا أخطأ فمعنى ذلك أنه مفرط فتلحقه التبعة في ذلك، فتلحقه التبعة بمعنى أن زكاته التي أعطاها لا تصح منه فيحتاج إلى إعادة بذلها مرة أخرى. لكن لو أقيمت البينة ثم هو أعطاه وتبين أن البينة كاذبة أو نحو ذلك فهذا قد أدى الذي عليه ولا يلحقه بذلك تبعة عند الله جل وعلا. هذا إذن ما يتعلق بالإعطاء من لا يستحقها أو الخطأ في بذل الزكاة. وفي مثل هذا الحقيقة الزمان يعني وجد كثير ممن يتلاعبون وممن يظهرون الفقر وهم أغنياء وممن يظهرون المسكنة وهم بضدها، فينبغي مع ذلك للإنسان أن يتحرى ويتوقع ويطلب الأسباب التي تحمله على أن يؤدي الزكاة في محلها وأن يوصلها إلى أهلها حتى تبرع ذمته من جهة، ولأن ذلك أعظم لأجره، لأنه من أعطى المحتاج المستحق لها ليس كمن أعطى أقل من هو أقل حاجة، فكيف إذا أعطى من ليس بمحتاج؟ حتى ولو قلنا أنه في بعض الأحوال معذورا، لكن إذا الإنسان بذل وسعه واستفرغ وقته فإنه يوفق بإذن الله جل وعلا. والعجب أيها الإخوة أن كثيرا من الناس ربما يستفرغ الوسع في النظر في إقامة تجارته جمعا وشراء ونحو ذا وحفظا إلى غير ذلك من الأشياء، حتى لربما ذهب عنه النوم ولربما جاع عن الأكل وتأخر عنه لأجل أن يضبط تجارته ولا يقع في خلل أو خطأ، لكن إذا جاء جانب الزكاة ونحوها فإنه يتساهل، المهم أنه إن أخرج المهم أن يخرجها كيفما اتفق. لا، فكما أن الله أمرك بالزكاة فإن الله أمرك أن تؤدي الزكاة في موطنها وأن تبلغها مكانها وألا تتساهل في ذلك ولا تتوانى، وألا تتساهل في ذلك ولا تتوانى. هنا مسألة، انتهينا من هذه؟ انتهينا؟ طيب هنا مسألة أخرى، ما عندك يا خذ من المكبر. نعم،
لو كما أنا أفهم في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.
نعم،
فإذا لو كان واحد فقير هو صحيح جاء في البلد لقضية ما لحاجته ثم هو يعتبر من فقراء البلد أو
أحسن، يعني لو أن شخصا سافر إلى بلد أخرى وهو فقير فيها فقير فيه فهل يعتبر من فقراء أهل ذلك البلد؟ نعم، إذا دخل البلد فهو في حكم أهلها. فلو افترضنا مثلا أن شخصا وفد إلى الرياض وهو ليس من أهلها إما لطلب علم أو لشغل أو نحو ذلك وكان من أهل الزكاة فيعطى منها ويعتبر من إعطاء الفقهاء في هذا البلد. وهذا الحقيقة أنه تقدم معنا في باب إخراج الزكاة المسائل المتعلقة بهذا، لكن يعني يمكن أنه فات التنبيه على مثل هذه المسألة. بقي عندنا مسألة مهمة وهي أن الفقهاء رحمه الله تعالى عادة يقولون أنه ينبغي للإنسان بعد أن أنهى الكلام على الزكاة الواجبة يقولون ينبغي أن يبذل الإنسان صدقة مستحبة لما جاء من الترغيب فيها والحث عليها، وكلما كانت الأسباب الداعية إلى بذلها كأن يكون الزمان فاضلا في شهر رمضان أو الحاجة قائمة كأن يكون شدة فاقة ونزول مصيبة بأحد من أهل الإسلام أو بمجتمع المسلمين فإن الصدقة في ذلك تتأكد، وهذا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يجود يكون في رمضان، ويعني جاء في مثل هذا أحاديث كثيرة، فينبغي أن تبذل الصدقات على هذا. لكن هنا مسألتان، أولاهما أنه لا ينبغي للإنسان أن يهرع إلى الصدقة المستحبة وثم من يحتاج إليها من أهله، فإن صدقة الإنسان على زوجه وصدقة الإنسان على ولده وإنفاقه عليهم وقيامه بهم أولى، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وقال رجل عندي دينار قال انفقوا على زوجي، قال عندي آخر قال انفقوا على ولدي، قال عندي آخر قال انفقوا على عبدي، إلى أن ذكر دنانير كثيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها الذي تنفقه على أهلك. وجاء في الحديث حتى ما تضع في امرأتك لك به أجر. فينبغي في مثل هذا أن يعلف هذا الأمر وأن يؤكد عليه أن الإنفاق الإنسان ينبغي أن يتوجه إلى من لزموه من أهل بيته من زوجة وولد، وأن لا يضيق عليهم شيئا وهو يقدر على أن يوسع عليهم فيه، فإن هذا من الأمور اللازمة المهمة. وكم من الناس الذي يحسن إلى الناس ويضيق على أهله ويوسع على الآخرين ويمسك عن من يلزمه من النفقة الواجبة التي تتعلق بذمته يوم القيامة. هذا إذن من جهة. من جهة ثانية أن من الناس من يسعى في الصدقات المستحبة وهو مقصر في الزكاة الواجبة. على سبيل المثال تجده يبني مسجد وهو إيش؟ لم يؤدي الزكاة، أو هو يؤدي الزكاة لكن لما ينتهي من بذلها كاملة. فعند ذلك يقول أهل العلم أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالواجب. ولذلك في حديث أبي هريرة الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال بعد ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فجعل التقرب بالنوافل لاحق للتقرب بالفرائض والواجبات. فينبغي في مثل هذا أن يلحظ هذا الأمر. لكن لو أنفق الصدقة المستحبة قبل الواجبة فالمشهور عند أهل العلم أن ذلك جائز وتبلغ محلها بإذن الله جل وعلا. وهذا سيأتينا مثله في الصيام، وهم يفرقون بين هذه المسألة وتلك، وسيأتينا ما يتعلق بها بإذن الله جل وعلا في محلها. هنا يا إخوان لعلنا أن نكون بإذن الله جل وعلا قد أنهينا ما يتعلق بالزكاة، قد أنهينا ما يتعلق بالزكاة، أتينا على مشروعيتها وبيان معناها وما يتعلق بالأموال الزكوية وأقسام الزكاة، زكاة بدن وزكاة أموال وأنواع الأموال الأربعة، ثم دخلنا في تفصيل كل مال وما يتعلق به، ثم أتينا إلى إيش إخراج الزكاة، ثم بعد ذلك إلى أصناف الزكاة وأهلها، إلى أن انتهى بنا الحديث إلى هذا المقام. نكون بهذا أتينا على جملة لا بأس بها بإذن الله جل وعلا من الكلام على الزكاة. فعند ذلك إذن في مثل هذا الوقت ننتقل إلى ما بعد الزكاة وهو الصيام. ما بعد الزكاة والصيام، تريدون أن نشرع في الصيام؟ تريدون أن نشرع فيه الآن؟ لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكون يعني نشرع فيه في الدرس أو في المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. لكن لابد بودي أن الإخوة يستجمعوا أذهانهم عما يتعلق بالزكاة والصيام، ويستعدوا له ببعض المعلومات وبعض المسائل، لأن هذا أيضا من الأبواب المهمة والتي لا ينفك كثير بل عامة المسلمين من الحاجة إليه، بل حاجتهم إليه في الغالب أكثر من حاجتهم إلى الزكاة، لأنه ليس في كل الأحوال أن يكون للإنسان مال يزكيه، لكن مع لا ينفك الإنسان في الغالب نعم من أن يكون من أهل الصيام، ولا يخرج من ذلك إلا من سيأتي ذكرهم مثل الزمنة وكبير السن الذي لا يرجى برؤه الذي لا يستطيع الصوم وقد بلغ من وهن العظم وشدة الحال ما لا يستطيع معه الصوم، وسيأتي بيان من يستثنون في ذلك. فإذا الحاجة إلى الكلام عن الصيام أهم. وهنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى مسألة لطيفة تقدم فيما مضى في هذه الأكاديمية الإشارة إليها أظن في أوائل كلامنا، وهي أن الفقه منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. الواجب العيني هو الذي لا يسع الإنسان جهله لحاجته إليه، مثل حاجتي إلى تعلم التوحيد والشهادتين، تعلم الصلاة والوضوء لأنه لا ينفك كل مسلم عن فعلها، الصيام إذا قرب شهر رمضان أو دخل فإنه يلزم الناس تعلم أحكامه لأنهم يحتاجون إليه. إذا وجد عند الإنسان مال يجب عليه العلم بأحكام الزكاة وإلا فلا. إذا وجد عند الإنسان تجارة يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع وإلا فلا. إذا أراد الإنسان الحج فإنه يجب عليه تعلم أحكام الحج وإلا فلا. إذن تعلم الزكاة، تعلم الحج، تعلم البيوع هو فرض كفاية، متى ما احتاج الإنسان عليه تعين وإلا فلا. لكن لا بد أن يوجد من الناس من يعرف هذه الأحكام حتى إذا احتاج الناس إليها علموهم إياها. لكن ما يحتاجه الإنسان في نفسه من صلاة ومن وضوء، والمرأة بالنسبة لأحكام الحيض والنفاس ونحوها، أحكام الصيام إذا قارب دخول الشهر، فإن ذلك مما يتعلق بالإنسان عينا أن يعرف تلك الأحكام. وسبق أن ذكرت لكم أن بعض الناس يتعمدون الجهل بهذه الأحكام. لماذا؟ يظنون أن الجاهل يعني ليس عليه تبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمة الخطأ والنسيان والسكره عليه، ومن عوارض الأحكام الجهل. لكن نقول أن العوارض الأحكام الجهل إذا لم يمكن الإنسان العلم، ولذلك الفقهاء ينصون دائما يقولون في الجاهل إذا نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام مثله يجهل ويكون الجهل مقبولا منه. لكن اللي في بين المسلمين ويتعلم الأحكام ويعرفها ويعرض عن ذلك فلا شك أن هذا معرض نفسه للخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي لتأخذوا عني مناسككم، الدلالة على ماذا؟ على وجوب تعلم هذه المسائل والوقوف عليها. لأجل ذلك أنا أقول بالنسبة للإخوة الذين يتابعوننا، إذا كانوا لا يعرفون الأحكام المتعلقة بالصيام فإنه يلزمنا جميعا أن نتعلمها، سواء عبر هذه الأكاديمية وهذه المجالس أو ما يماثلها، مما يحصل بذلك بإذن الله جل وعلا أن نعبد الله على بصيرة، وأن نهتدي بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نجانب الخطأ، وأن نبعد عن الإحداث في دين الله أو التخبط بالجهالات، فإن هذا من أعظم ما يذهب على العامل عمله ويفند أجره ويذهب فضله. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هي عاملة لكنها ناصبة تتعب بدون فائدة، ومآلها نسأل الله السلامة إلى نار حامية. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من عدم التوفيق وعدم التسديد. من أجل ذلك وجدت هذه المجالس بإذن الله، والتي نسأل الله أن تكون سببا لتعلمنا وزيادة فقهنا وبعدنا عن مثل هذا الوعيد الشديد ومثل هذه المواطن التي تعظم مغبتها عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأسأل الله أن يعلمنا الأحكام، وأن أسأل الله أن يجعلنا من المهتدين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين يعبدون الله على بصيرة ويهتدون بالهدى ويتبعون سنة المصطفى، لا يزيغون ولا يضلون ولا يقعون في البلايا والضلالات والردى. إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah.